السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم مباشرة من قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. أعزائي المشاهدين، موضوعنا وللحلقة 26 على التوالي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في التراث الأموي والتراث الإسلامي. طبعا تعلمون نحن اليوم نتحدث عن الرسول الكريم، والعالم الإسلامي يضج بثورة عارمة، ثورة من الاحتجاجات حول الإساءة التي وجهت لشخصه الكريم من قبل الأمريكان والصهاينة. هذه الإساءة التي جعلت الملايين من المسلمين يهتفون باسم الحبيب وبذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من شرق العالم الإسلامي إلى غربه. وغدا أيضا يوم الجمعة ستكون هناك وقفات كثيرة في هذا المجال، لربما ليس بعيدا عن موضوع الحلقة، نتحدث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. سوف نرى في هذه الحلقة ونستمع في هذه الحلقة إلى جذور مثل هذه الإساءات التي توجه لنبينا الكريم. أين مكمن الخلل في بعض التراث الإسلامي الذي جعل الآخر يتجرأ ويتفوه بالإساءة إلى نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، الذين استمعتم إلى بعض مقاماته من خلال هذا المنبر المبارك؟ أحيي سماحة آية الله السيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بسماحة السيد الحيدري. لن أتحدث ولن أسأل عما يدور حاليا، لنا وقفة إن شاء الله في هذا المجال، في هذا الموضوع، في هذه الليلة، لكن أود أن تقدموا خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة لكي نصل إلى بيت القصيد ومربط الفرس كما يقال.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع أريد أن أدخل إلى الموضوع مباشرة. يتذكر الأعزة، نحن من هذا المنبر أشرنا مرارا وتكرارا أن ما يحدث في عالمنا المعاصر، ما لم نذهب إلى صدر الإسلام وما جرى في صدر الإسلام وما بني في صدر الإسلام وما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يمكن أن نفهم هذا الحاضر، ولا يمكن أن نبني مستقبلا زاهرا وحضارة قوية بعد ذلك. هذه حقيقة أشرت إليها مرارا في هذا البرنامج. البعض أشكل علي، قال سيدنا لماذا تريد أن تنبش التاريخ؟ لا أعزائي، نحن لسنا بصدد نبش التاريخ، ولسنا بصدد أن نقف عند التاريخ نقف وقوفا بلا أن نعتبر من التاريخ. لا لا لا، أبدا أبدا، نحن نريد أن نعتبر من التاريخ كما قال لنا القرآن الكريم. القرآن الكريم قص علينا قصص جميع الأنبياء السابقين وجميع الأمم السابقة، وما تعاملوا به مع أنبيائهم وما تعامل الأنبياء مع أممهم. لماذا؟ لقد كان في قصصهم عبرة، نحن نريد هذه العبرة. إذن أعزائي التفتوا جيدا، إذا أردتم أن تفهموا هذه الظواهر التي بدأت تظهر إلى السطح في عصر العولمة، في عصر الاتصالات، في عصر انكشاف التراث الإنساني للإنسانية. بعد لا يوجد هناك شيء نستطيع أن نقول هذا في بطون الكتب، أو هذا في المحاضر العلمية، أو هذا لابد أن يطرح في الجامعات أو في الحوزات. لا أبدا أبدا أعزائي، الكل الآن مكشوف على الهواء مباشرة. ولذا ينبغي على الإنسان اللبيب والعاقل أن يعرف، أن يذهب إلى تراثه، أن يعرف ما هو
القوي في تراثه وما هو الضعيف في تراثه، ما هو الذي يمكن أن يبنى عليه وما هو الذي يجب أن ينبه عليه، هذا كله ينبغي. وهذه القضية ليست مختصة أعزائي بهذه الجهة أو بتلك، بهذا الاتجاه أو بذاك، أبدا أعزائي، الجميع مدعو إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن ننقد التأريخ، أن ننقد كل واحد أن ينقد فكره، وهذا هو النقد الذي في النتيجة يوصلنا إلى حقائق نستطيع أن نتلاقى على المشتركات فيما بينها أعزائي. إذن أعزائي، إذا أردنا أن نعرف هذه الظواهر التي لعلها، لا أريد أن أقول أنه كانت أولها، ولكن الذي ظهر من السطح منها ذلك الكاتب الإنجليزي الهندي الأصل
سلمان رشدي،
ثم بعد ذلك توالت الأفلام والكاريكاتورات والمقالات والتمثيليات والصور، مررنا فيها العشر عشرين سنة الماضية بها، وآخرها ما وجدناه في هذه الأزمة الجديدة التي تجدون الآن واقعا، أن الغير الإسلامية، لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ليس ملك لجهة دون أخرى. والغريب أستاذ علاء، وهذا أوجه الكلام للمخاطب، والغريب أنه أولئك الذين الرسول الأعظم في أوساطهم إلى الآن ماذا؟ هم كم أموات صمتوا صمت ماذا؟ صمت أهل القبور.
صدر بيان سماحة السيد لكنه استنكر أعمال العنف التي يقوم بها المسلمون.
جيد جدا جيد. نحن أيضا نحن لسنا من دعاة العنف، ولكنه كان ينبغي ماذا؟ أن يدينوا ماذا؟ أن يدينوا ما صدر، ثم يدينوا هذا الرد الفعل الذي صدر. الآن أنا مو في ردود الفعل وتقييمها أنها صحيحة أو غير صحيحة أعزائي. أما أرجع إلى هذا السؤال الذي طرحه عزيزي أستاذ علاء، وهو أنه أساسا ما هي الخلاصة التي انتهينا إليها في البحث السابق؟ أعزائي، أقسم لكم بالله العظيم أن هذا الذي نجده الآن هو نتيجة ما وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد لم يدفن رسول الله، هذه نتيجة تلك. تقول لي سيدنا كيف؟ التفتوا لي جيدا أعزائي، إذا يتذكروا الأعزاء، نحن في الحلقة السابقة وقفنا عند هذه الحقيقة، قلنا أن المدرسة الأموية، أن المنهج الأموي، أن الإسلام الأموي يقوم على مجموعة من الدعائم والمعالم، ومن أهم المعالم التي يمتاز بها المنهج الأموي هو إيجاد ثقافة في الأمة تحاول أن تسقط شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني أعبر عنها ثقافة تخريبية، ثقافة تنقيصية، وإشاعة هذه الثقافة في الأمة. هذا الذي بدأه بنو أمية بشكل رسمي، هذا مو معنى عندما أقول بنو أمية يعني أن المقدمات لم تكن قبل ذلك، ولكن ما هي الخطوات التي قام بها هذا الاتجاه، هذا المنهج، هذه المدرسة؟ أعزائي، قبل أن أشير إلى هذه الخطوات بودي أن أشير إلى مقدمة مختصرة وأتجاوزها بسرعة أعزائي. المقدمة هذه وهي أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مرارا وتكرارا أمر أصحابه بأن يكتبوا كل ما يقول، اكتب فإنه لن يخرج من فمي أو مني إلا حقا، اكتب في حال الغضب وفي حال الرضا، اكتب. يا رسول الله لماذا نكتب؟ حتى يحفظ ماذا؟ حتى يحفظ التراث، حتى لا يمكن لأيدي العابثين والوضاعين أن يتلاعبوا بحديث رسول الله، حتى ينشر كما أصر على كتابة القرآن، حتى يحفظ بين المسلمين، أصر رسول الله صلى الله عليه وآله على كتابة حديثه، لأنه هو المبين للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، هو المبين الأول، اكتبوا. ولكن انظروا ماذا فعلت السلطات التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أصر الذين أولئك الذين جاءوا بعد رسول الله، وهذه من نتائج السقيفة، أصروا، التفتوا لي أعزائي، أصروا على ألا يحفظ تراث رسول الله، ألا يكتب تراث رسول الله، ألا يدون تراث رسول الله، ألا يبث حديث رسول الله. يعني الثقافة النبوية تبنى عليها الأمة أو لا تبنى؟ لا لا لا، إبعاد الأمة عن الثقافة
استفرغت الأمة،
أحسنتم، إفراغها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. سيدنا، أين هذا الكلام؟ هذه دعوة خطيرة، الجواب أمامكم أعزائي، لا أطيل، بسرعة. المستدرك على الصحيحين أعزائي، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري وبذيله تعليقات، الإمام الذهبي، الجزء الأول، هاي الأربع مجلدات، الجزء الأول صفحة 110، الرواية هذه، انظروا ماذا يقول. أن عمر بن الخطاب قال، التفتوا إلى الأشخاص الذين منعهم من التحديث. هسه لو مانع أمثال أبي هريرة احنا ما عندنا مشكلة. لماذا؟ لأنه أبو هريرة معروف بالكذب والوضع، هذا ما عندنا مشكلة. ولذا يقول كان عندي وعاءين، وعاء وبثثته ووعاء لم أبثه. إن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود، التفتوا إلى الناس الذين منعوا، بل يعني كبار أصحاب رسول الله، لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي الذر اللي هو أصدق لسان ما أضلت الخطب. عجيب هؤلاء. قال ذر، ما هذا الحديث عن رسول الله؟ لماذا أينما تجلسون تحدثون عن رسول الله؟ وكأنه دي يحدثون عن أحبار اليهود، وكأنهم دي يحدثون ماذا عن 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 الكذا وكذا. والله ما أريد أتكلم. يقول لهم من يدعي أنه هو ماذا خليفة. حافظ سنة رسول الله وخليفة رسول الله، ما هذا الحديث عن رسول الله؟ وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب، يعني حتى ماذا؟
حتى قتل،
يعني إقامة ماذا؟ إقامة جبرية. لماذا؟ لماذا؟ لماذا في نظركم؟ حتى لا ينشر، لا ينتشر حديث رسول الله. عجيب. وأنتم تعلمون جيدا أن هؤلاء كثير من الناس الذين دخلوا الإسلام سمعوا من رسول الله، يعني دخلوا إلى الإسلام في فتح مكة، سمعوا عن رسول الله أو لم يسمعوا. فكان ينبغي على صحابة رسول الله أن ينشروا ماذا؟
الحديث الصحيح،
أن ينشروا حديث رسول الله. وأمثال من؟ أمثال عبد الله بن مسعود، وأمثال أبي ذر، وأمثال هذه الطبقة. هؤلاء منعوا منعا باتا. الإمام الذهبي هذه عبارته، يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. التفتوا، قد تقول أن الحاكم النيسابوري هو لا يؤتمن. التفتوا، قال عن شعبة عن ابن إدريس، هذا الذهبي يقول على شرطهما، على شرطهما، شرط من؟
الشيخ.
شرط البخاري ومسلم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أعزائي، ما ورد في جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر ابن عبد البر المتوفى 463 من الهجرة، تحقيق الزهيري، الجزء الثاني، دار ابن الجوزي، صفحة 177. قال أتدرون خرج فشيعنا ثم دعا بماء عن قرضة ابن كعب، قال خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار ثم دعا بماء فتوضأ ثم قال أتدرون لما خرجت معكم؟ قلنا أردت أن تشيعنا تكرما بذلك؟ قال إن مع ذلك لحاجة خرجت لها، إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله.
أصبحت عملية
الصد. عجيب، يعني أحاديث رسول الله تصد الناس عن ماذا؟
عن القرآن.
عجيب، إحنا لا نعلم وقعا حقيقة. جزا الله خير عمر بن الخطاب، أوضح لنا حقيقة لا نعلمها، وهي أن حديث رسول الله يصد ماذا؟ يصد عن القرآن الكريم. كونوا على ثقة، لست بصدد التنقيص أو أبدا، وإنما بصدد حقائق هذا التاريخ أعزائي. حقائق هذا التاريخ اللي بعد ذلك سأشير ما هي المخاطر لهذا. ماذا يقول؟ قال قرضة فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله أبدا. خلاص. وبطبيعة الحال عندما مات قرضة
انتهت كل الأحاديث الذين
النتيجة ما هي؟ انظروا ماذا يقول. يقول صحيح أخرجه الحاكم عن فلان وفلان وفلان إلى آخره، هذا حديث صحيح له طرق تجمع ويذاكر، ووافقه الذهبي. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي، البداية والنهاية، ولا أطيل، البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، تحقيق الدكتور التركي، المجلد 11 صفحة 372. أعزائي البداية والنهاية، المجلد 11 صفحة 372. قال ولا تشغلهم بالأحاديث، وهذا معروف عن عمر. لا يحتاج إلى إثبات ابن كثير، يقول هذه من السنن التي سنها ماذا؟
عمر.
سنها عمر في سلطته وفي حكومته. أنا الآن بيني وبين الله أترك للمشاهد الكريم أن يحكم أنها سنة حسنة أو أنها سنة ماذا؟
سيئة.
سنة سيئة، أنها بدعة، أنها موافقة لسنة رسول الله الذي أمر أن يكتبوا، أو أنها مخالفة ماذا؟ مخالفة لسنة رسول الله. ما هي النتيجة عزيزي؟ حتى لا أطيل، ما هي النتيجة؟ النتيجة أعزائي أنه استمر هذا الوضع 100 عام، وهذا بتصريح أعلامهم. الآن أنا الحمد لله هذا الكتاب معي، بتصريح أعلامهم شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، تحقيق عبد القاهر أرناؤوط، دار ابن الكثير، الجزء الأول صفحة 270. يقول من مآثر عمر بن عبد العزيز ولو لم يكن له من المكارم سوى الأمر بتدوين الحديث النبوي الشريف لكفاه فخرا. أنا سؤال عندي للمشاهد أضعه بيد المحققين،
إذا كانت هذه
إذا
مكرمة،
كانت هذه مكرمة فما تلك؟ أحسنت أستاذ أعلم، إذا كانت هذه هي السنة فما تلك؟ هذا أولا. وثانيا أنه يكشف أنه من بعد رسول الله ومرورا بزمان الأول والثاني والثالث وزمان علي ثم العهد الأموي من السفياني والمرواني إلى زمان ماذا؟ عمر بن عبد العزيز، كان يدون الحديث أو لا يدون؟
لا يدون.
يعني ماذا؟ يعني ترك الباب مفتوحا على مصراعيه، على ماذا؟ على وضع الحديث والتلاعب بالحديث وتزوير الحديث وتقطيع الأحاديث وعشرات الآفات التي ابتلي بها حديث رسول الله، وإلى يومنا نحن ندفع الثمن. من أسس لهذا الأساس؟ والأمر للمشاهد.
أغلق باب الصدق وفتح باب الكذب.
كذب والوضع والتزوير والتلاعب. طبعا هنا لا أستثني أحدا، التراث مملوء بها حتى أدى، التفتوا، ونحن لم نتجاوز أوائل القرن الثالث، أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، وصلنا إلى مرحلة أن شخصية مثل الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يكتب هذا الكتاب الضخم في الأحاديث، يقول انتقيته. ما معنى الانتقاء؟
يعني وكان خلصته من
الشوائب. انتقيته، انتقيت هذا المسند، مسند الإمام أحمد، وهو حدود 37-38. هذا الكتاب أنقله، هذا الحديث أعزائي، من كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد للعلامة الألباني في صفحة 12. انظروا ماذا يقول. يقول إن هذا الكتاب، ينقل عن أحمد بن حنبل، إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000. يعني كم حجم الأحاديث الموضوعة إلى أواخر القرن الثاني وأوائل؟
750,000، 37,000
استطاع أن ينتقيها، وفي هذه المئات
يعني يعني 715,000 حديث موضوع
موضوع أو لا أقل ولا أقل ماذا؟
ضعيف
ضعيف ومسند. هذه الظاهر ماذا؟ كيف نشأت؟ نشأت ببركة ماذا؟ ما سنه الخليفة الثاني أو ما سنه الخلفاء غير علي، ما سنه هؤلاء. هسه قد تقول لي سيدنا أين ذهب علي؟ لماذا علي لم يفعل شيئا؟ أقول هو أعطي مجال لعلي حتى يفعل شيئا. هي 4 سنوات إلا أشهر وثلاثة حروب مولانا واستشهاد والذئاب. أين أعطي المجال للعمل؟ أترك هذا، ما أريد أدخل له، أريد أبين لك عظم هذه الظاهرة. إذن أعزائي هذا التراث الذي موجود بأيدينا ما هو؟ تراث مملوء بالألغام، مملوء بالأحاديث الموضوعة، مملوء بالتزوير، مملوء بالدس، مملوء بكل آفة تخطر على أذهانكم. ومن هنا تجدون أن أحاديث أهل البيت أصروا على أنه ما ورد عنا إليكم فاعرضوه ماذا؟
على
كتاب ربنا، فما وافقه فنحن قلنا وإلا فاضربوا به عرض الجدار. جيد، الآن ما هي الخطوات؟ ما هي
الخطوات التي
استند إليها؟ أولا أنه فتح الباب على مصراعيه لبني أمية أن يضعوا الحديث كما يشاءون، في أن يمدحوا من يشاءون وأن يذموا ماذا؟
من يشاءون،
في أن يرفعوا من يشاءون وأن ينقصوا من يشاءون، في أن يبنوا قدسية لمن يشاءون وأن يخربوا من يشاءون. هذه دعوة لأهل التحقيق، لأهل العلم، أن يذهبوا. لا يقول لي بأنه ورد في صحيح فوكذا، لا يقول لي ورد في صحيح الكافي بعد أوضاع، حتى لا نقول أنه لماذا فقط يقول البخاري ومسلم. لا يقول لي ورد في البخاري، لا يقول لي ورد في الكافي، لا يقول لي ورد في البحار، لا يقول لي ورد في توحيد الصدوق، أبدا، كله تحت النقد لألف مرة أقولها، كله تحت النقد، ولكن ضمن موازين علمية عقلية قرآنية ومستدلة عليها. إذن ماذا؟ إذن هذه السنة فتحت الباب على مصراعيه لوضع ماذا؟ الأحاديث. وللتلاعب بها كما يشاءون. ومحل القصيد ما هو كما قلتم؟ ها؟ بيت القصيد أين؟ شخصية رسول الله. إذن تعالوا انظروا ماذا فعل البيت الأموي بشخصية رسول الله. هذا الذي إن شاء الله مو فقط فيها الحلقة، في الحلقات القادمة سنقف عليها تفصيلا. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هذا التراث أعزائي التفتوا لي، هذا التراث جاء ابن تيمية، هذا التراث الحديثي جاء ابن تيمية، أنا لا أعلم لماذا فقط استهواه هذا الاتجاه في الروايات فأسس على هذا النهج. وسأقرأ لكم كيف أن ابن تيمية روايات صريحة موجودة عن شخصية رسول الله تصعد به إلى أعلى عليين، ولكن يقول كلها ضعيفة، يذهب إلى الروايات التي تخرب شخصية رسول الله. إلى هنا أيضا قد تقول لي سيدنا، وهذا ابن تيمية، السؤال المشكلة هنا في عصر الحاضر وهو ماذا
في نشر،
وهو أنه محمد بن عبد الوهاب لم يستهوه إلا تراث من؟ إلا تراث ابن تيمية،
حلقة متصلة فاعتقد به
مو فقط واعتقد به، وجاءت هذه الآن الإمكانات والمؤسسة الدينية في السعودية في المملكة الوهابية مولانا، وبدأوا بنشر هذا الغسيل الآسن العفن عن ماذا؟ عما ورثوه عن بني أمية. وهذا التراث أعزائي كونوا على ثقة، طبعوا منه عشرات الآلاف بل مئات الآلاف بل ملايين النسخ وبمختلف اللغات ووزعوها في كل المكتبات العالمية. جيد جدا. إذن هذا الذي يعيش في أمريكا أو يعيش في أوروبا أو يعيش في آسيا أو يعيش في أي مكان، عندما يذهب إلى أي لغة يجد بأنه هم يعرفون رسول الله بكذا وكذا وكذا، هو لم يقل شيئا من عنده،
وإنما ماذا؟
تناوله
المستشرقون من أمهات المصادر.
ولذا حتى يشغلوا الأمة الاتجاه الوهابي، التفتوا لي أعزائي ماذا شغلوا الأمة، التفتوا لي جيدا عن قضاياها المصيرية، شغلوها ماذا؟ شغلوهم بأنه أهم قضية مصيرية في الأمة، إذا وصلنا إلى مكان كيف نخرب المساجد والحسينيات ومراكز العبادة والقبب وغير ذلك. أبدا. أنتم تجدون الآن ابتداء، ما أدري من أبدأ، من أفغانستان وباكستان ومالي والعراق وتونس وليبيا ومصر، أول ما وقع شيء بيد الوهابية أول شيء فعلوا ماذا؟
تخريب الأرض،
تخريب الأرض حمولة، خلاص. وكأنه كل مشكلة الأمة وين منصبنا صايرة؟
في هذه الأضرة.
يقول لي سيدنا هل شن علاقة الوهابية؟ أخر أنت لماذا كل شيء تربطه ماذا بالوهابية؟ الجواب كونوا على ثقة، مو أنا أربطه، هذه أمامكم. هذا آخر ما وصل إليه قبل شهر عزيزي أو 20 يوم، مسائل الإمام ابن باز المجموعة الثانية، إعداد أبي محمد الروقي، دار التدمرية، صفحة أعزائي 61، رقم السؤال 27. التفتوا، سئل منو؟
ابن باز.
ابن باز اللي يعتبرونه يقولون من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية، يقولون مراد من إمام الزمان من هو؟ ابن باز. يعني من لم يعرف ابن باز يموت ميتة جاهلية، يعني من لم يعتقد بإمامته. القبة على قبره في المسجد النبوي لما لا تزال؟
يسأل.
بل يسأل هسه كأنه بعد في المملكة العربية السعودية بعد أكو مشكلة أخرى؟ لا لا، لا توجد مشكلة
فقط
أخرى. قبة رسول الله هي المانع عن التقدم مولانا، مو الفساد، مو الفكر الوهابي الكذائي، مو ليست أفكار ابن كل، ليست كل مشكلة أبدا، ليس الفقر، ليست الحاجة، ليست الدكتاتورية، ليست الوراثة، ليس القتل، ليست كلها ما فيها مشكلة. أكو مشكلة واحدة،
القبة هي
المانعة. انظر ماذا يقول. الجواب: تركها آل سعود خشية الفتنة، يعني متربصون بمجرد أن تتهيئ الأرضية ماذا يفعلون؟
هدمه،
أن يهدموا قبة رسول الله. أذن التفتوا جيد، لماذا؟ لأنه بالنسبة إليهم هذا المكان مع أي مكان آخر يوجد بينهما فرق أو لا يوجد؟ لا يوجد فرق.
سيان.
إذن أعزائي أرجع وأقول، ما هي الخطوات؟ هاي الخطوات الثلاث اللي الآن نجد ماذا آثارها في زماننا. سؤال مختصر بكلمة واحدة أجيبه: لماذا فعل بنو أمية ذلك؟ قلنا في الحلقة السابقة، قلنا لأن بني أمية لو لم يفعلوا ذلك لما استطاعوا أن يحكموا باسم رسول الله، أرادوا أن يخربوا شخصية رسول الله حتى يصح لهم أن يكونوا خلفاء ماذا؟
خلفاء له.
وإلا إذا كان رسول الله ذاك المقام الذي بيناه في شهر رمضان، أن يعقل أن يكون معاوية خليفة رسول الله؟ أن يكون يزيد خليفة رسول الله؟ أن يكون أمثال الحجاج يمثلون رسول الله؟ أن يكون أمثال أولاد ابن عبد الملك الوليد وغيره هؤلاء يكونون خلفاء رسول الله بينكم وبين الله؟ أتوجد هناك سنخية ومشابهة وشاكلة بين رسول الله وبين هؤلاء؟ إذن لا طريق لهم إلا ماذا؟ إلا بتخريب هذه الشخصية. وأين تخريبها أستاذ علاء؟ واقعا إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة ستأتي تخريبها بمختلف الأبعاد، وخصوصا الأبعاد الأخلاقية والسلوكية والقضايا،
لأنها كانت ظاهرة عليهم.
أحسنتم جد، لأن رسول الله كان يرونه
ملموسة
للمسلمين، ملموسة، يرون أن هؤلاء من كانوا وماذا يفعلون. إذن لابد أن يفعلوا ماذا؟ لابد أن يفعلوا ذلك الذي فعلوه.
لا أدري، أتحدث عن الشواهد التي سوف تنقلونها؟
نعم.
أتحدث عن الشواهد وثم أتعرض إلى وضعنا الحالي. هل هناك شواهد حديثية دالة على هذا التنقيص والتخريب لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
أنا أبدأ بقضية لعلها ليست بعيدة عن الأحداث التي نعيشها. شواهد كثيرة سأستعرضها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة وفي والأسابيع القادمة بإذن
أنا
الله.
فقط أنقل يعني مشهد لربما من هذا الفيلم المسيء الذي عنوانه براءة المسلمين، حسب ما نقل لي أن في الصورة في المشهد شاب وسيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طبعا هو لم ينشأ منه إلا 13 دقيقة
إلا ثانية، وهو يعني ساعتين طبعا بالضبط. يعدو وخلفهم امرأة، أو هناك عدة نساء من ضمنها خلفهم امرأة تضربه بالصوت وهو يحاول أن يسترضيها بأن أجعل أباك خليفة. هذه إساءة للخليفة الأول، إساءة لأم المؤمنين عائشة، والأكبر إساءة لرسول الله. هؤلاء الذين يثارون لكلمة، يثارون لموقف، أين موقفهم اليوم؟ سوف آتي إليه. لكن في البداية مثل هذه الصور، هل هناك شواهد حديثية عليها؟
أنا في هذه الليلة قلت قريب من هذا المعنى. طبعا تعلمون هذه قضية فنية وتمثيلية أو فيلم، فبطبيعة الحال يريد أن يستوحي الأحاديث،
دراما.
أحسنتم. ما هي أصل القضية؟ أعزائي انظروا إلى أصل القضية. وواقعا أنا خجل من رسول الله صلى الله عليه وآله أن أنقل هذه الأحاديث، ولكني أنقلها حتى يتضح بأنه الذي أسس لهذا الذي نراه اليوم هم من؟
هؤلاء،
أولئك الذين كانوا في صدر الإسلام. هذه الإساءات إذا كان هناك من يتحمل، طبعا أنا لا أريد أن أبرئ الآن، هسه قد تقول لي يريد أن يبرئ اليهود أو الصهاينة أو الأمريكا، لا 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 أبدا أبدا، أنا أدينهم بشد بأشد أنواع،
كل شريك في الجريمة.
بلي بلي بلي، أنا أريد أن أبين بأنه هذه من أين بدأت، هذه من أين بدأت، هذه من أين جاءت، من أين جاءت الآن. ولا علاقة لي واقعا لا بأبي بكر ولا بعائشة، واقعا الآن مو حديثي عن هذا. أنا حديثي الآن ماذا؟ أنهم كيف صور البيت الأموي هذه الشخصية التي عبر عنها القرآن الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم، وجعله قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الذي أثبتنا أنه سيد المخلوقات أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين. ولكن انظروا أن البيت الأموي والنهج الأموي والتراث الأموي وابن تيمية ومن سوق لابن تيمية ماذا سوقوا وماذا عرفوا الناس، من هو رسول الله؟ الشاهد الأول، الشاهد الأول، وهو فلنكن صريح صرحاء مع مشاهدينا اللي في كل أنحاء العالم، الشخصية الجنسية لرسول الله. وهذا هو الذي الآن يعني من سلمان رشدي وإلى الأفلام وإلى كلها يضعون إصبعهم ماذا. طبعا الآن ما أريد أدخل في قضية وهي من أهم القضايا، أنه رجل في الخمسينات يتزوج عائشة ماذا في عمر دون 9 سنوات، اللي هذه واحدة من أهم ماذا المآخذ اللي سيأتي في الوقت المناسب، أن هذه مفتعلة أو أنها حقيقية، هذه إن شاء الله بحثها سيأتي بعد ذلك سيتبين. تعالوا معنا ولا أقف كثيرا، واقعا كما قلت خجل وأستميح المشاهد الكريم.
فقط نماذج،
نماذج، نموذج أو نموذج أستاذ علاء، حتى يتضح ماذا يوجد في أهم مصادر المسلمين عن شخصية رسول الله، وهي أحاديث بأهم اعتبارات علم الرجال عندهم أحاديث ماذا؟ أحاديث صحيحة. المورد الأول عدا، وأنقله ممن؟ وأنقله من مسند الإمام أحمد بن حنبل، اللي يقول قرأنا قبل قليل ماذا قال؟ قال إذا انتقاه من 750 قال فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا فليس بحجة، يعني إذا كان موجودا فيه فهو حجة. انظروا كيف هذا الحديث يصور رسول الله، ولا أحتاج أن أعلق عليه كثيرا. الكتاب أعزائي مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الجزء 29، مؤسسة الرسالة أعزائي، الحديث رقم 18,028، التفتوا لي جيدا، والحديث رجاله ثقات، رجاله ثقات، رجال الشيخين، مو فقط هو يقول عن الحديث، أقرأ الحديث مرة أخرى، رجاله ثقات، رجال الشيخين، ومجمع الزوائد للهيثمي المصري 807، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، المجلد الرابع، المجلد الرابع أعزائي، مجمع الزوائد المجلد الرابع صفحة أعزائي 383 بعد أن ينقل الحديث، يقول: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات ثقات ثقات. فالرواية ماذا؟ من حيث الرجال والسند ثقات. تعالوا مولانا إلى أعزائي إلى مضمون الحديث، انظروا هذا الرجل الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين. طبعا إذا سقطت بعد إذا كان سيد الأنبياء والمرسلين هذا، فما بالك ماذا بباقي الأنبياء وباقي الأوصياء كلهم بعد؟
فما إذا بالك بأهل بيته،
بأهل بيته، فما بالك بخلفائه بعد؟ كل ما فعلوا ماذا؟ أكو عليهم حرج أو لا يوجد حرج؟ انظروا ماذا يقول. تقول سيدنا: أطلت؟ اقرأ الرواية. أقول: نعم، أقرأها لكم أعزائي. قال: سمعت أبا كبش الأنماري قال: كان رسول الله جالسا في أصحابه. هذا معناه أنه ماذا؟ إما في وسط النهار، إما عند العاصرة، مو يقينا مو بعد الغروب وكذا، هذه هيش حالات يعني، يعني وقت النهار أو هسه وقت الليل ما يفرق. فدخل يعني دخل البيت، ثم خرج وقد اغتسل، جالس بين أصحابه. مرة ماذا؟
قام دخل،
قام البيت، انتظرناه مدة فخرج وهو ماذا؟
مغتسل.
مغتسل. غريبة لو مو غريبة أستاذ علاء، بينك وبين أنت جالس في مجلس الدرس افترضوا أو في مجلس التحديث، ومرة تقوم من مكانك، صوروا الحالة، أنا أصور للأعزاء المشاهد، ثم تدخل إلى البيت،
إلى أهلك،
إلى أهلك، ثم تخرج وأنت مغتسل. يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني تعرف ماذا أقول؟ فقلنا: يا رسول الله، قد كان شيء
عجيب،
ما الذي حدث؟ أنت جالس في أوساطنا، لعله كان يحدث ماذا؟ دي يدرس مثل على سبيل المثال، أو دي يحدث، أو دي يفسر آية. قال: أجل سيدي يا رسول الله، أستميحك عذرا. سيدي يا رسول الله، أستميحك عذرا. قال: أجل، مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء. والله لو تقولها في أراذل الناس لقام وصفعك على وجهك، أنه جالس بين أصحابك.
مرت امرأة،
امرأة مرت، أنا ما أعرف كيف مرت، ثم كيف نظر إليها رسول الله، ثم يقينا
نظر إليها بشهوة،
بنظر إليها بشهوة. بينكم وبين الله أيوجد أحد يحترم أخلاقه؟ لا أقول يحترم دينه، أيوجد أحد منكم يقبلها على نفسه ولو لم يكن له دين؟ ولكن هؤلاء جاءوا بها في أحاديثهم المعتبرة والثقة. انظروا ماذا بعد خلي أكمل. يقول: فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها. عجيب، تبين رسول الله يتحمل أن يصبر 10 دقائق أو لا يتحمل، يتحمل أو لا يتحمل، أنا ما أريد أقول، ما أدري والله، يتحمل يعني لا يستطيع أن يتحمل هذا الرجل اللي نصوره سيد الخلق أجمعين، أن يصبر 10 أو ربع ساعة أو نصف ساعة حتى أصحابه يتفرقون ثم
يدخل، أو نصف نهار،
ها، أو نصف نهار مثلا حتى ماذا؟ حتى يدخل على أهله. هسا أنا ما أريد أتكلم بقضايا أخرى، أن رسول الله صلى الله عليه وآله واقعا كان هكذا إنسان، هكذا لسانه ينقل هكذا أمور بذيئة مشينة ساقطة، وهو أنه كذا. والعجيب مو هذا، والعجيب على التفتوا، يقول: فأصبتها فكذلك فافعلوا. توصية لمن؟ لأصحابه أن يكونوا شهوانيين كما هو شهواني. فإنه من أماثل أعمالكم. أفضل الثواب جنو أن يقع، أن يجلس، إذا تقتدي برسول الله أن تجلس في الشارع مولانا وتنظر إلى أعراض النساء، فإذا تحركت بشهوة اذهب إلى ماذا؟
إلى عيالك،
إلى عيالك. هسه بعد يمكن أن نعتب على أولئك الذين الآن يصورونه بالتصوير الذي قلت وهو أنه يركض في الشارع وخلفه امرأة تركض أو بنت تركض، أو يصوره رجل شهواني لا يستطيع. طبعا قد تقول سيدنا هذه فلان، الرواية عزائي، الرواية عزيزة، أنا اشتبهت واقعا أقولها صريحة، هذه رجال وثقات ما مرتبطة بها الرواية، مرتبطة بالرواية اللي بعدها قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن، ولكنه مجمع الزوائد عبر عنها ماذا؟ رجاله ثقات، ذيك اللي قرأته أصحح مباشرة حتى لا يقول قائل كذا، صحيح لغيره وهذا إسناد حسن، وأخرجه البخاري في التاريخ والطبراني في الكثير وفي مسند الشاميين وأبو نعيم في الحلية وله شاهد وآخر من حديث وقوله يشهد فلان فلان مولانا لا آخره. تقول سيدنا العلامة الألباني ماذا يقول؟ هذا أمامكم العلامة الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف محمد ناصر الألباني. تعالوا للرواية عزيزي، من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. بعد ما يقرأ الرواية كلها لأن هو يخجل من قراءة، قال رسول الله كان جالسا في أصحابه قلت وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، مو فقط رجاله ثقيل ثقات، بل وإسناده صحيح. صحيح رجاله كلهم ثقات. هسه هو هنا التفت، هنا العلامة الألباني وقع في حيرة، وهو أنه
السند صحيح،
السند صحيح، فبدل ما يذهب إلى المتن ويسقط قال والظاهر من القصة أن المرأة كانت مكشوفة الوجه، ويستفيد شنو من مدلول القصة؟ وإلا رسول الله كيف أثارته الشهوة؟ فهو من الأدلة الكثيرة على أن الوجه ليس بعورة،
حولها إلى قضية فقهية.
التفتوا. وهذا ما كنت حققته في كتاب حجاب المرأة المسلمة. إذن هو يعتقد لا يحتاج أن المرأة ماذا، ولكنه أيها الفقيه إن صح بين قوسين، افترضوا أن المرأة المسلمة يجوز لها إخراج وجهها، ولكن هل يجوز للآخر أن ينظر إليها بشهوة؟ ما الملازمة بين الأمرين؟ يعني حتى هذه المسألة الفقهية العادية البسيطة لا تعرفون. افترض أن المرأة إلا إذا تلتزم أنه إذا جاز للمرأة أن تخرج مفاتن وجهها فيجوز للآخر ماذا؟ أن ينظر إليها بشهوة حتى تجوز لرسول الله.
هي المشكلة أساسا مو بالمرأة،
والله عجيبة هو، ولكنه حار ماذا يفعل بالرواية العلامة الألباني. ولذا نقل القضية من نظر النبي بشهوة إلى جواز إخراج المرأة ماذا؟ وجهها من غير حجاب، كما تفضل سر على القضية. ليست أن المرأة يجوز أو لا يجوز، وإنما الكلام أن الرجل هل يجوز له أن ينظر المرأة ولو جاز إخراج وجهها ولو لم يكن الوجه عورة. هذا مورد عزة. المورد الثاني وهو مورد واقع الإنسان، هم أقولها للمرة العاشرة، أستميحك يا رسول الله عذرا أن أنقل مثل هذه الأحاديث، ولكن أريد أن أبين لكم أنه ما هو منشأ
المستوى الذي وصلنا إليه في الرواية،
في الرواية أولا، وما هو منشأ ماذا هذه الظواهر اللي الآن نجدها في الكتب وفي الأفلام، مع إدانتنا الشديدة لكل ما يصدر، لأنه نحن نعتقد لابد من احترام مقدسات الآخرين. هذه قضية منتهين منها لا نناقش.
قبل أن تأخذ الرواية سيدنا أتوقف عند فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير البشر يا سيد المرسلين. أحييكم مشاهدين الكرام وأحيي سماحة آية الله السيد كمال الحيدري سماحة السيد. نأتي إلى الشاهد الآخر، تفضل.
إذن الشاهد الأول عزة أو أنه المورد الأول فيما يتعلق بشهوانيته، المورد الثاني فيما يتعلق بشهوانيته، وهذه واقعا الإنسان لا يعرف ماذا يقول عنها، لأنه هو رسول الله. هذه الحالة بعد بلا إشكال لم يكن شابا، وإنما في الخمسينات من عمره. أيضا أين موجود الحديث؟ في مسند الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الجزء 41، مؤسسة الرسالة، أعزائي.
هذا الذي انتقاه من 750
بلي
فالباقي
شوف ماذا كان. الرواية قالت عائشة، والرواية من تنقلها؟
أم المؤمنين عائشة،
عائشة نفسها تنقلها. ولنا حديث لماذا أن الروايات التي ترتبط بالحياة الشخصية والجنسية لرسول الله في العم الأغلب منقول عمن؟ عن عائشة. لنا وقفة لعلنا نوفق إن نشير إليها. قالت عائشة: إن كان رسول الله ليظل صائما. رسول الله كان يصوم، فعندما يقترب وقت ماذا؟
الإفطار.
الإفطار بعد رسول الله في وقت الإفطار ماذا كان يفعل؟ كان يلزم المسبحة ويذكر الله، أو يأتي إلى القرآن ويقرأ القرآن، أو يذكر الله، أو يصلي، أو يتهيأ للإفطار، أو يتهيأ لصلاة المغرب. ماذا كان يفعل رسول الله قبل الغروب؟ عائشة تقول: بعد عندما كان يصل إلى قبل الغروب، بعد لا يتحمل رسول الله جنسي، ماذا يفعل؟ هو يعلم، لا أقل رسول الله يعلم بأن هذا هو الأحاديث، هذه أحاديث القوم أعزائي، هذه أحاديث القوم، هذه أحاديث مو أحاديث.
ورسول الله يوصي بالصوم
لأجل كذا بلي، ولكن هو لا يستطيع أن يصبر لنصف ساعة لساعة. ماذا كان يفعل؟ هسه يا ليت تقول هذا الكلام وتنتهي، تقول: إن كان رسول الله ليظل صائما ثم يقبل ما شاء من وجهه حتى يفطر. بعد يصبر لو ما يصبر، بعد أنا ما لا أستطيع وقعا أن أتكلم، يعني كان يقع عليها يفعل ما يشاء حتى بماذا؟ حتى يصل وقت ماذا؟
الإفطار.
هسه أنا أسأل هذا المسلم العالم، أهل العلم، شبابنا، أهل المطالعة، بينكم وبين الله، مع إدانتنا لكل ما يحدث، هذا التراث عندما ينقل إلى ماذا؟ إلى الآخر ويقرأه، بينكم وبين الله، عندما يريد أن يصنف رسول الله، يصنفه في الرجل الشهواني أو غير الشهواني، أي منهما؟ وهو في أواخر الأربعينات أو أوائل الخمسينات من عمره، لا يستطيع أن يصل.
هو بالتأكيد الآن في العقد السادس من عمره.
تمام.
حسب التاريخ، يعني 40
تجاوزها
الرسالة، 14 سنة قبل
كما يقولون هم
قبل المدينة.
أحسنتم.
فهذه ما بعد 53.
أحسنتم. فلهذا قلت بأنه في أوائل الخمسينات لا أقل، هذا وموارد أخرى عزيزي، ولكنه خجل من نقلها أعزائي واقعا، لأنه الآن ملايين الناس من رجال ونساء وبنات ومتزوجات وغير متزوجات يسمعون هذا الحديث وينظرون إلى هذا الحديث. هذا هو التصوير الذي يصوره هؤلاء عن رسول الله. أما الشاهد الآخر، أنا بودي أن المشاهد الكريم يصبر معي قليلا عند هذا الشاهد الثاني أو الشاهد الثالث رابع، لا يهمني كثيرا. كيف صوروا رسول الله؟ هذه كلها ضعوها أين؟ في دائرة التراث الأموي. لا تقول لي سيدنا واردة في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، مسند أحمد، مراجع أصلية. والله لو وردت
في الكافي
في في, في, في كتب الصدوق، في كتب ما أدري الطوسي، أبدا لا يفرق، نرمي بها أرض الجدار إذا كانت تمس من ألف واسطة كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يفرق عنها. تعالوا معنا إلى الشاهد الثاني أعزائي. في هذا الشاهد الثاني تعالوا أعزائي، هذا الشاهد يصور رسول الله بالطريقة التالية. أولا، أن رسول الله كان يحضر مجالس اللهو والرقص والحرام.
هذا أولا.
عجيب، رسول الله بلي بلي وكم له من هذه المجالس،
فلماذا لا يحضرها فلان الخليفة الفلاني؟
هس واحدة واحدة. بعد مو فقط هو كان يحضرها، ما أدري الأعزاء يعرفون جيدا ماذا أقول، هذه الحفلات الأخيرة في الآونة الأخيرة الإنسان يأتي وحرمه، يعني هي مختلطة ولكنها بعنوان شنو؟
وحرام.
بعنوان محترم. ماذا؟ مو أنه والله تأتي الرجل مع رجل، المرأة مع رجل أجنبي، لا، كل رجل يأتي مع ذا مع حرمه، ولكن في جو
مختلط.
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشارك في هذه المجالس مع حرمه، مو وحده. هاي اثنين. واللطيف الأمر الثالث، أنه ما كان يحضر معه بعض أزواجه الذين أعمارهم 30 و40 و50، يعني القواعد، يعني كان لا فقط يحضر معه عائشة اللي هي ماذا في سن المراهقة و إلى غير ذلك. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، وأنه كانت ما أقول خلوا إن شاء الله أقرأ الرواية حتى أنه يهوء المشاهد ويعلق عليه. وأنه مو فقط هو، أبو بكر كان موجود، عثمان كان موجود، علي كان موجود، شياطين رسول الله يقول كلهم شياطين الجن معنا. بعد إلا عمر، بمجرد أن يأتي الكل يتفرقوا،
شياطين الجن والإنس
كلهم. أحسنت. ولهذا رسول الله كان يقول أي شخصية أنت يا عمر؟ عجيب، يفرق منك ويخاف منك الشياطين
ولا يخافون من
لا رسول الله. رسول الله كان معهم، كان مع الشياطين في المجلس. يقول سيدنا أيعقل هذا؟ أقول عزيزي أن سأقرأ لكم، لتصورون بأني دا أريد أن أدعي أو أتهم أحدا. أمامكم أعزائي صحيح سنن الترمذي المتوفى 279، تحقيق من؟ تأليف محمد ناصر الألباني، المجلد أعزائي الثالث، صفحة 511 أعزائي، رقم الحديث 3690 أعزائي. انظروا ماذا يقول. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، أعوذ بالله، لا يتبادر إلى ذهن لا سمح الله أن الكلام موجه ماذا إلى لون، وإنما دا أقرأ الرواية. فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى.
نذر صراحة،
نذر بعدها. فقال لها رسول الله إن كنت نذرتي فاضربي، يلا توكلي على الله، بس توكلي على الله. الدف، هذا رسول الله الذي نصور. عد بينك وبين الله غريب أنه يركض وعائشة تركض خلفه، وبعد غريب هذا؟ لا أبدا، لأنه هو كان صاحب مجالس الدف والغنى والطرب ونحو ذلك. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، يعني المجلس ماذا؟ مستمر. مجلس له بلي. ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف ثم قعدت عليه، فقال رسول الله: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر.
ولا يخافوا لا, لا, يعني لا من رسول لا الله ولا من أبو بكر ولا
يعني لو وضعنا في كفة ميزان رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي فترجح عليهم كفة من؟
عمر.
إيمان عمر فوق هذا جميعا.
ولماذا بعث رسول الله نبيا؟
ولهذا مرارا صحح لرسول الله مو مرة ومرتين. مهم. قال: إني كنت جالسا. رسول الله يشرح لنا القصة. إني كنت جالسا وهي تضرب والشيطان كان يخاف لو ما يخاف؟ ما يخاف. فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. شياطين الإنس والجن يهربون ممن؟ من عمر. هذا المورد الأول. المورد الثاني في مسند الإمام، انظروا التراث الأموي يا عزائي، انظروا أصابع الأموية بينكم وبين الله، أيعقل؟ اعرضوه على أنفسكم يا شيوخ الوهابية، يا شيوخ السلفية، يا علماء المسلمين، يا أيها المسلمون في العالم، أيعقل من هو الله أمرنا بأن نقتدي به هذا فعله؟ مسند الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط أعزائي، جزء ثلاثة. طبعا رواية أخرى موجودة، خلي أقرأ الرواية الثانية، أنا بودي أقرأها لأنه ما قرأتها، رواية قيمة أيضا، في صفحة 512 في نفسي مسندي في نفسي صحيح سنن الترمذي. قال: كان رسول الله، في صفحة 512، كان رسول الله جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان. أين يعني؟ في البيت أو في الشارع؟ لابد في الشارع.
في الشارع.
فقام رسول الله. من أين قام؟ إما كان في المسجد وإما كان في البيت. فإذا حبشية تزفن. أعزائي حتى لا تقولوا من عندك تتهم، فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني المجلد الثالث، تحقيق تحقيق مولانا تحقيق البراك المجلد الثالث صفحة 265، قال: فقام النبي فإذا حبشية تزفن أي ترقص. إذا تبين مو هناك فقط كان شنو؟ تبين هذا مجلس آخر،
لا فقط تضرب بالدف،
لا مجلس آخر ذاك، ذاك مجلس كانت تتغنى
تضرب بالدف،
الآن هذا مجلس آخر
ترقص
ماذا؟ ومن الواضح معه دف وإلى آخره. قال: فإذا حبشية تزفن أي ترقص والصبيان حولها. خليك أكمل لكم الرواية أعزائي، أكمل لكم الرواية. يقول: والصبيان حولها. رسول الله مولانا أخذ بيد حرمه المبارك، قال: يا عائشة تعالي، وين نروح؟ إلى أين نذهب؟
إلى حيث يزفنون،
إلى حيث يزفنون ويرقصون ويدفدفون. قال: فقال يا عائشي، يا عائشة تعالي فانظري، تعال نشترك. فجئت. قلنا ظاهر الرواية أن الحدث أين وقع؟ في الشارع.
في الشارع.
لا يمكن أن يكون، لأن الرواية تقول كان جالسا فسمعنا لغطا وصفوا صوتا صبيان، ليس في المسجد هذا.
ثم قال لعائشة تعالي فهو في البيت.
فإذا رسول الله خرج إلى الشارع. سؤال: عندما خرج إلى الشارع بعد يوجد مار ذهاب وإياب من الصحابة أو لا يوجد؟ يوجد. يوجد غير أناس ليسوا محارم على عائشة أو لا يوجد؟
بالتأكيد.
بالتأكيد يوجد. يقول: فوضعت لحيي على منكب رسول الله. هاي حالة الوقوف ماذا والاشتراك في هذا المجلس اللهوي الرقصي الماجن. الوقفة هما توقفة طبيعية أو غير طبيعية؟
وقفة رومانسية
بعد لا أعلم ماذا أعبر لا يعبر عنها، وقفة رومانسية. يقول: فوضعت لحيي على منكب رسول الله، على منكب رسول الله، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه. فقال لي: أما شبعت؟ تبين المدة ماذا؟ طالت طويلة. طويلة يعني مو فقط نظروا ورجعوا، اشتراك سهرة ليلية إن صح التعبير. فقال: أما شبعت؟ أما شبعت؟ قال: فجعلت أقول لا، لأنظر منزلتي عنده. تبين تريد أن تعرف حب رسول الله لها في وسط الشارع. هذه عفة رسول الله، وهذه عفة من؟ عفة زوج رسول الله عائشة. لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر، وإذا هذا المجلس قائم، وإذا مر ماذا؟ مر عمر. قال: فارفض الناس عنها. إذن كان يوجد ماذا؟
ناس،
مجموعة من الناس واقفين، وبهذه الطريقة بتعبير أستاذ علاء بين قوسين الرومانسية أو ما أدري ماجنة، بينكم وبين الله أيقبلها أحد منكم لحرمه؟ لو قيل عن شخص، لا أقول مؤمن ومتقي وعفيف، لا لا لا، ماجن، قيل أنه كان واقفا مع زوجته في الشارع كذا وكذا وفي حفل ماجن ورقص، بينكم وبين الله ينتقم أو لا ينتقم؟ قال: قالت فقال رسول الله، انظروا مقام عمر، الله، عذرا يا عمر، احنا لا نعرفك، فقط رسول الله يعرفك. فقال رسول الله: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. ولكن يفرون من رسول الله؟ لا تبين قرناء رسول الله، هذول أصدقاء رسول الله، تبين يتنافرون مع من؟ ينفرون ممن؟ من عمر فقط. ولنا وقفة في هذه القضية أعزائي، التفتوا لي جيد، هذا من المورد الثاني أعزائي. تقول سيدنا هاي الرواية العلامة الألباني، ماذا يقول؟ احنا الآن قرأنا العلامة الألباني ورواية في سلسلة الأحاديث، ولا يأتي بالرواية في سلسلة الأحاديث الصحيحة أعزائي، في سلسلة الأحاديث، في طبعا هاي الرواية موجودة في مسند أحمد أيضا بنفس المضمون أعزائي، بنفس المضمون أعزائي حتى لا أطيل على الأعزة. قال: فلما أن دخلت رواية 22989، الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إليها في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث صفحة 265، يقول في 2261 رقم الرواية: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. سؤال نسأل من؟ نسأل من؟ العلامة الألباني. هذا المجلس كان مجلس حلال لو مجلس حرام؟ يعني هذا الضرب بالدف كان حلالا وكان ماذا؟ لعله كان حلال وإحنا لا نعلم. تعالوا معنا أعزائي إلى صفحة 332 من الكتاب، فائدة، التفتوا جيدا، فائدة. يقول: من المعلوم أن الدف اللي كانت تضرب بالدف من المعازف المحرمة في الإسلام، والمتفق على تحريمها عند الأئمة الأعلام كالفقهاء الأربعة وغيرهم.
إذن قضية
مسلمة الفرمة، ما بمجال. إذن رسول الله كان مشترك في أي مجلس؟
مجلس حرام.
هذا أولا، تفتولي، هذا أولا. ثانياً، ليس فقط هو مشترك، وإنما مع حرمه المبارك من هي؟ عائشة، وهو دعاها إلى أن تشارك. يعني ليس فقط هو يشارك مجالس اللهو والرقص والمجون، وإنما ماذا؟ يدعو عائشة زوجه لأن تشارك بتلك الطريقة الرومانسية. وجاء فيها أحاديث صحيحة خرجت بعضها، إذن فكيف أجاز النبي لها أن تفي بنذرها ولا نذر في معصية الله تعالى؟
سؤال وجهي.
من هنا واقعا حار هو ونظائره، نظائر الألباني في الجواب ماذا؟
على هذا السؤال،
عن هذا السؤال. أستاذ علاء، أولا شو وقت أبدأ الاتصال؟
إن شاء الله الآن 37 بعد تقريبا 12 دقيقة.
هسه أنا كان بيودي وقعا أقولها صريحة هنا للمشاهد الكريم، كان بيودي أنه هنا أن أعطي الاتصالات للمشاهد الكريم
قد إن شاء الله في الحلقة
أنا إن شاء الله، ولكنه واقعا عندي ملاحظة خلي أقولها واضحة، أنا تعرفوني عرفتم اسم كمال حيدري، أقولها صريحة، كنت أتوقع بعد شهر رمضان المبارك اللي أعطيته 25 حلقة أو حلقة وتكلمت فيها عن مقامات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وجاءت مئات الاتصالات تطالب بزيادة وقت البرنامج، أنه بعد شهر رمضان بدل أن يكون عندي برنامجين في الأسبوع أن يكون لا أقل عندي برامج ثلاثة في الأسبوع، ولكنه بالمقدمة أشكر الكوثر على ذلك.
إن شاء الله
سمعت السيد. لا أنت قولوا أنت تمثل الكوثر بيني وبين الله قول، ولكن أيضا أقول رأيي، ولكنه الكوثر جزاهم الله خيرا، ولكن بدل أن يزيدوا وقت البرنامج قطعوا برنامج يوم الأربعاء فعلا، أنا لا أعلم بعد
لا يعود
ذلك.
إن شاء الله
إن شاء الله تعالى ذاك بحث آخر، لأنه كنت أتصور أن هذه البرامج تستحق أكثر من ذلك، هذا أولا. وثانيا كنت بودي أن الوقت يسع للمشاهدين، لأنه أنا كنت أعطي برنامج واسع حتى أن المشاهد يشارك، لأنه أنا كان في هذه الليلة بودي أن المشارك الآن يبرز عواطفه أحاسيسه يتكلم يقول، ولكنه لإدارة الكوثر رأي آخر وهو محترم، ولكنه لو سئلت عن رأيي كنت أريد في هذا الوقت أن أستمع إليكم أعزائي هنا، ولكنه أقول مرة أخرى للكوثر جزاهم الله خيرا اللي لا أقل أعطوني هذا الوقت، أعطوني هذا الوقت وعتبي على الفضائيات الأخرى الموجودة عشرات الفضائيات اللي لا تعطينا دقيقة واحدة.
سمحت السيد، أولا أنت لا تعطى وقتا في الكوثر،
أحسن،
وإنما أنت تعطي وقتك للكوثر،
جزاك الله خير.
هذا أولا الأمر الآخر الله. صراحة نحن نود من المشاهد الكريم إن شاء الله أن تكون له أن يكون له رأي وتكون له وقفة إن شاء الله في يوم غد على الأقل.
أحسنت.
هناك تظاهرات وهناك وقفات
في كل العالم الإسلامي.
في كل العالم الإسلامي.
وكذلك في الجمهورية الإسلامية.
في الجمهورية الإسلامية أن تكون له وقفة انتصارا لرسول الله.
ولكن مع
ولولا بيانك هذا سمحت السيد، لولا هذا الذي عرفتنا عن رسول الله، ما كنا نعرف رسول الله قبل أن تشرح لنا، قبل أن تتكلم لنا، قبل أن تبين لنا، لن تكون تلك الوقفة وقفة معرفة. هذا الكلام وهذا المنبر هو الذي يجعل وقفة يوم غد أن نعرف من الذي ننتصر له،
مو فقط ننتصر ونحفظ كرامته،
نحفظ كرامتنا
به صلى الله عليه وسلم،
نحفظ كرامتنا
هنا من هنا أدعو وقعا أولئك الذين سيشاركون في أي تظاهرات، طبعا في إيران بيني وبين الله لهم انتظاماتهم ونظمهم الخاص، ولكنه في العراق وفي غير العراق، ومن يستمع خطابي هذا في أي مكان في العالم عليهم أن يجتمعوا وعليهم أن يخرجوا، ولكن بطريقة حضارية مدنية، ويعبروا عن رأيهم بلا إساءة إلى أحد، وبلا أن يتعرضوا للأموال العامة أو الأموال الخاصة، وبلا أن يسيئوا إلى أحد، وبلا أن يؤذوا أحدا. أعزائي هذا هو الذي تعلمناه في مدرسة أهل البيت، وأنا أعتقد أن عموم المسلمين هكذا، ولكن إذا تجدون هناك ظواهر سلبية هنا وهناك أنا أتصور أنها ظواهر إما انفعالية غير مقصودة، وإما هناك أيادي تريد أن تعطي صورة غير مدنية عن المسلمين، وهذه قضية أساسية أعزائي، التفتوا لي أعزائي. وهنا أوجه خطابي لكل المسلمين في العالم أينما يريدون التظاهر، أينما يريدون التعبير عن آرائهم، عليهم أن يبينوا أنه كيف هم أهل الحضارة وأهل المدنية أعزائي، لا أنهم يصوروا شيئا يريد العدو والخصم أن يصوروا، يقول انظروا إلى همجية هؤلاء، انظروا إلى إلى أنهم كيف هم متخلفون. أحسنتم. يعني هذا الذي يريدون أن يصوروه من الوحشية والهمجية للأمة الإسلامية، هذا لا تعطوا واقعا، لا تقعوا في هذا المطب، لا تقعون في هذا الكمين، لا تستفزوا بهذه الطريقة. أعزائي، الطريقة الصحيحة أنكم واقعا لابد أن تنتصروا، كما عبر أخي العزيز أستاذ علاء، أن تنتصروا لكرامتكم، لأن كرامتنا من كرامة رسول الله، فإذا أهين رسول الله فقد أهنا جميعا. أعزائي، هذا هو رسول الله. ولكنه أرجع وأبين هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح، أعزائي التفتوا لي جيدا، وهو أن هذا الذي الآن تجدونه مع كل الإدانات المصبوبة عليه. لذا أعزائي دعوتي، وعندي وقت بسرعة، لذا أعزائي دعوتي لجميع علماء المسلمين من هذا المنبر، دعوة واضحة وصريحة ولي استعداد كامل في المشاركة فيها، هو تعالوا جميعا أن ننظف التراث الإسلامي من مثل هذه الأحاديث المشينة والبائسة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا ليست هذه، عشرات أخرى، عشرات. ولا نسمح بتسويقها هنا وهناك، ونقف أمام تلك الأيادي الجاهلة أو المغرضة التي تريد أن تنشر هذا التراث عن رسول الله، وتريد أن تعرف رسول الله بهذه الطريقة المشينة، بهذه الطريقة التخريبية عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. تعالوا جميعا إلى كلمة سواء. طبعا ولا أستثني جهة، يعني خطابي يوجه أولا إلى أتباع مدرسة أهل البيت، حتى لا يقول أن السيد الحيدري يتكلم بلغة فقط يوجه الاتهام إلى الآخرين، لا أبدا. إن وجد في تراثنا شيء من هذا القبيل يجب أن ينقى منه. طبعا من أقول يجب أن ينقى، لابد أن يتفق على كيف ينقى، لابد أن تصدر هناك المجاميع الروائية والمصادر الروائية، وهذه الروايات تجعل في الشواذ، تجعل في المتروكات، تجعل، وهناك اتفاق من علماء المسلمين، ومن أراد أن يسوقها يضرب على يده في هذا المجال، يؤخذ على يده في هذا المجال. هذه شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله.
أنا سمعت السيد صراحة كان بودي لكي تتضح الصورة، ولأننا نعيش أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في مقابل ما نقلتم من هذه الصورة المسيئة السيئة، نتبرك بحديث عن رسول الله، عن مقام رسول الله.
يعني الآن ليس معي، لو كان معي،
لو كان هناك إن شاء الله،
إن شاء الله
في الأسبوع القادم،
سأتي بالروايات التي كيف عرف رسول الله نفسه، وكيف عرفه علماء المسلمين، وكيف عرفه أئمة أهل البيت، وكيف عرفه علي بن أبي طالب في نهج البلاغة.
ونحن يهمنا هذا، لأن علي نفس رسول الله.
وعد على الأعزة، ووعد والوعد دين واقعا، وعد علي أنه في الأسبوع القادم سأقف عند مقامات رسول الله، لا أقل فيما قاله من هو نفس رسول الله بنص القرآن الكريم بآية المباهلة، علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، وما قاله بعض أولاده وبعض أئمة أهل البيت عن مقامات ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله.
أشكر سماحة آتي الله السيد كمال حيدري، أشكر مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ملتقانا إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.